بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب، وإرشادي إلى دفع مضرات السموم بأضدادها. قال رحمه الله: فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ألفاظ أخرى: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، لينزف، إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال: وعن أبي سعيد عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. لذلك قال الذباب إذا وقع في الشراب يضع جانب فقط، فإذا غمسته في وسط الإناء ثم انتزعته استل ذلك السم، لأنه يضع الجناح الذي فيه السم. فإذا غمسته في الإناء ثم نزعته ارتفع ذاك بإذن الله. وهذا نؤمن بهذا، ليس كقول من قال أصدق النصراني، ما قال قرضاوي قال أصدق النصراني أن فيه ضرر ولا أصدق الحديث. نسأل الله السلامة والعافية. الترابي أيضا، الترابي صح، الترابي والقرضاوي، الترابي نعم. قال: هذا الحديث فيه أمران، أمر فقهي وأمر طبي. فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء. هذا ما لا نفس له سائلة طاهر، جميع ما لا نفس له سائلة طاهر. ما معنى ليس له نفس سائلة؟ أي ليس فيه دم. الذباب هل فيه دم؟ ما فيه دم. وقس على ذلك من كثير من الحشرات التي ليس فيها دم، مقصود هذه النفس السائلة هو الدم. في ذلك قالوا تحرم من هذا الشيء لأن الدماء فيه أضرار. ولذلك حرمت الميتة وحرمت غدير كثير من ذلك بسبب الدماء، ذكر من أسبابها أيضا. فما كان من الحشرات ليس خاص في الذباب هذا فقط الذي هو معلوم، حتى في غيره من الحشرات التي ليس فيها نفس إليه، ليس فيها دماء، فتغمس ثم تنزح. قال: ولا يعرف ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك، أي في أنه طاهر. وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام. وصلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، السرار وغيرهم. إذ الحكم أو إذا إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. يقول إن النجاسة بالدم الموجود ذلك حرمت الدماء إلا دما مسفوحا. ما المقصود بالدم المسفوح؟ ما هو أو عفوا ما هو الدم المسفوح وما سواه جائز؟ ها ما هو الدم المسفوح؟ هو الذي يخرجها والذي يخرج من الباطن إلى الظاهر. وما سوى ذلك الذي يبقى في عظام الميتة هذا جائز. قال ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة إذا كان هذا ثابتا في الحيوان كامل مع ما فيه من الرطوبات والفضلات وعدم الصلابة فثبوت في العظم الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات واحتقان الدم أولى وهذا في غاية القوة فالمصير إليه أولى. صحيح أن العظام طاهرة أيضا عظام الميتة لأنه ليس في دم وقد جاء عن الزهري أنه في البخاري وفي غيره أنهم كان بعض السلف يمتشطون بالعظام يدل على أنها طاهرة فلو كانت نجسة لما جاز ذلك. وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء. والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم ومنه نفست المرأة بفتح النون إذا حاضت ونفست بضمها نفست إذا ولدت. وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيدة معنى انقلوه اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء يقال للرجلين هما يتماقلان إذا تغاطى في الماء كل أحد يقول يغمس الثاني. وأعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعة وبمنزلة السلاح هذا ذكروا لسعة هذه النملة ما يسمى هنا قعموس يذكرون على أنه إذا جعل هذا الذباب على هذه القرصة أنه يذهب. قال واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة اللسعة وبمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء فيغمس كله في الماء والطعام فيقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم يقول حتى هذا ما يعرفه كبار الأطباء في هذا الأمر بل وخارج من مشكات النبوة. ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوة البشرية. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا. انظر الآن يقول إذا لدغ الإنسان بعقرب أو بشيء من هذه ذوات السموم وأتي بهذا الذباب ودلك في مكان اللسع هذا يذهب بإذن الله. قال وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك في موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا وسكنه أي هذا الألم. وما ذاك إلا للمادة التي فيها من الشفاء وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعره بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه، بعد قطع رأس الذباب. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج البثرة. ما هي البثرة؟ عندكم سموها بثرة هكذا يا عماد؟ ها حبة صغيرة هنا، ماذا سمونها؟ ايش بثرة؟ صح نوح؟ ايش ايش ذرة؟ حجر. ايش بذرة؟ الاطلاع في اليد، شروة، ايش يا سق؟ حصصة. يعني يظهر حبة صغيرة كذا في جسم الإنسان، بثرة، فلول، بعضهم فلولو، صح؟ يعني لكنه كأنه يقصد عموما، ما غير هذا الفلول هذا يسموه. قال: ذكر ابن السني في كتابه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في أصبع بثرة، فقال: عندك ذريرة؟ قلت: نعم. قال: ضعيها عليها وقولي: اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بين. هذا ما صحيح، هذا أنا المحقق يقول صحيح إلا أنه ما أظن. والذريرة قال: دواء هندي اتخذ من قصب الذريرة، وهي حارة يابسة، الله أعلم هي الذريرة، يعني تنفع من أورام المعدة والكبد والاستسقاء وتقوى القلب لطيبها. وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. والبثرة خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه، يعني انتفاخ الصغير لديهم، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها. والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك، فإن فيها إنضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها. من ينظر لأبي عند جوال ينظر البذيرة؟ ما المقصود بالبذريرة هذه؟ ما هي؟ قال: مع أن فيها تبريدا للنارية التي فيها تدلك المادة، وكذلك قال صاحب القانون إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل. ما هي المذريرة؟ قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطيب نفوسهم وتقوية قلوبهم. فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فانفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. ضعيف. وفي هذا نوع شريف جدا من أشراف أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة. يعني هذا علاج نفساني يسمى. إذا عدت مريضا فإذا دخلت إليه تعود تزوره فتعطيه بالكلام الذي تطيب نفسه فيجد تفاعلا معك ونشاطا. ما تدخل إليه تذكر قصة حياتك أو تذكر أشياء مقلقة محزنة أو تخوف كما حال كثير من الناس. ربما إذا دخل يعود مريضا فإذا بيتحدث مع جاره والمريض يشك، ربما يقول في نفسه: علهما يتحدث أن صحتي تدهورت وأنه سيحصل كذا وكذا مما يرون من قرائن حاله. فإذا دخلت تعود مريضا تكلم معه بكلام طيب وتذكر له المستبشران البشارات حتى يتفاعل معك تنشط قواه. أما تدخل لتذكر له هموما وغموما أو من حاله، بعضهم يدخل لبعض المرضى يقول هو كيف قدك أصفر، ما صفرت، صفر بصحيح، وهكذا كثير، أو كيف قد صرت ضعيف، ما عاد في إلا العظم. وهذه أشياء معنوية تدقدق عواطف الإنسان، خطأ مثل هذه الأشياء. وذلك شرع له أنك إذا عدت مريضا ماذا تقول؟ لا بأس طهور، تدعو له بذلك وأدعية أخرى. فانظر ماذا يقول، تطبيب نفوسهم، هذا شيء وازع قوي جدا للإنسان. فربما بعض الأدوية يعني أعظم من تلك الأدوية التي العقاقير والتي يستخدم في المستشفيات وغيرها. الوازع النفسي والعامل النفسي له أثر عظيم بالغ في شفاء الإنسان بإذن الله عز وجل، أو سبب. قال وتنتعش به القوة وينبعث به الحار الغريزي، فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي وغاية تأثير الطبيب، وتفريح نفس المريض وتطيب قلبه وإدخال ما يسره عليه، له تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها. فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك، فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي. وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظمونه. ما أدري من شيخ الإسلام ومن زار بعض المرضى، فأول كان طريح الفراش، فما إن رأى مباشرة قام من مرضه، انتعش، رأى أن هذا معظم عنده، محبوب لديه، مباشرة يقوم إن يجد شيء نشاطا، وإذا كان النشاط معه خلاص يستطيع أن يدافع تلك الأمراض. انظر الآن سيارة إذا كانت واقفة البطارية خارجة، إيش يحتاج؟ إيش هذا يا عمر؟ دافع قليل قليل تمشي معك، احتاج إلى تشغيل شيئا ما، تحاول بعض الأحيان تقرأ ما في فائدة، احتاج دافع شيئا ما. وهذا عند تعطيب الكلام الطيب وصبره، وإذا مرض فقد مرض من هو خير منك، وتبين له من الأشياء من ذلك وفضائل الابتلاء، وتذكر له كلام مضحك ينتعش فيه، ما تدخل تذكر له الويلات ارتفاع الأسعار أو كذا أو كذا، خلاص يقول إذن الموت أحسن، يا الله قدم أجلي الآن. بعضهم يقول هكذا عامة من العوام، أنا ما يجوز طلب الدعاء إنساء نفسه بالموت إذا خاف على نفسه الفتنة. قال هنا وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظمونه، ورؤيتهم له ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم، وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم. فإن في أربعة أنواع من الفوائد أكثر، نوع يرجع إلى المريض، ونوع يعود على العائد من الفوائد من الأجور، ونوع يعود على أهل المريض. قد ذكر أن بعض نسيت من العلماء أن بعض طلابه كان من أشد الطلاب نبوغا في العلم، وكان أبوه يمنع هذا الولد، يمنع من طلب العلم عند قاضي عصره في ذلك الوقت من العلماء، فكان أبوه يحتاج أن يعمل معه، كان يجعل له بعض الأيام فقط يذهب يطلب العلم. فعلم هذا العالم أن فلانا من طلابه مريض، فذهب يعود إلى بيته، يعني مفتي عصره وقاضي بلده من كبار العلماء. فحين وصل إلى الباب يأتي الخبر إلى الأب، يقولون فلان أو العالم الفلاني أو القاضي يأتي من أجل أن يعود ابنه. فتأثر الأب تأثرا عجيبا بزيارة هذا العالم إلى بيته، فأطلق له الحرية، بمعنى أنه يذهب طلب العلم. فتأثر حتى الأب بمجرد العيادة فقط تزوره. قال هنا ونوع يعود على أهل المريض، ونوع يعود على العامة، يرونك أنت قدوة، تعود فلانا وفلان يتأثرون. بعض الناس مرضى ما حد يعرف إلا وقد مات، ما في حد من يزوره. زيد على ذلك إذا كان من الفقراء المساكين، لو كان ممن له وجاهة وقيادة وعنده مال لربما رأيت الناس عشرات زرافات ووحدانا يذهبون إليه، وإن كان فقير ربما لا يعبه به. هذا خطأ عظيم جدا، هذا حق المسلم على المسلم، ست وذكر من عيادة المريض. فله تأثير عجيب في ذلك، دعوة إلى الله. حتى أنت أيها الداعي داعي إلى الله، لا تظن الدعوة أنك تدرس أو تخطب وتحاضر. ربما تذهب إلى إنسان تعوده وهو ربما خصم لك فيتأثر، تكسر قلبه وتأسر قلبه حين يراك. يا أخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود يهوديا وفي سكرات موته، لكن قيد أهل العلم ذلك، إذا كنت تأمل وترجو إسلامه فكان سبب لإسلامه. الولد ينظر إلى أبيه والأب يهودي، حين يقول له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله يا غلام، كان يخدمه، فنظر إلى الأب، الأب يقول هذا الموقف عجيب، يأتي محمد يعود إلى البيت، كما يقال قال له عيائش بيلا عيب وصل إلى البيت يرده، فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا إخوة الأخلاق، والله أنها لا توجد إلا من وفقه الله. قد ترى أناسا أو ترى رجلا غزير العلم كثير المحفوظات، يعني ماذا تقول، سليق اللسان في وعظه، إلا أنه ينقصه من الأخلاق. والأخلاق لها دور عظيم، التواضع له دور عظيم، فربما يسلم رجل على يديك بمجرد كلمة. وقد تسمعون في قصة إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم وغيره من العلماء، كلمة واحدة تأثيره. فالأخلاق له دور عظيم، إذا لم يتسلح الداعي إلى الله بهذه العبادة العظيمة ما في فائدة. لذلك ماذا قال الله عز وجل لنبيه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أكرم الخلق، أشرف الخلق، أحلم الخلق، أطيب الخلق على الإطلاق، يقول الله له هذا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويكون هذا تدينا، تجعل دعوة إلى الله بأخلاقك بعفوك، مهما حصلت من الإساءة من هذا أو من هذا، أنت أرفع، أنت داعي إلى الله. إذا كنت الآن تأمل أن تقود أمة وأنت تصير تتحسس كالعامة، قال لي لا، هذا ما وصني على الشرفاء العظماء، لابد الإنسان يكون صاحب عفو صفح. ابن باز رحمه الله تعالى قال له بعض طلابه، يا شيخ عندي سؤال. قال تفضل. قال تعدني أنك تجيبني عليه؟ علم الشيخ ابن باز أن السؤال إذن ما هو سؤال علمي فقط، بذلك قال أعدك. قال يا شيخ، لماذا ما يسمع بك شخص إلا وأحبك؟ لماذا؟ قال سأجيبك إن شاء الله بعد انتهائي من الدرس كما ذكر. فانتهى الشيخ ابن باز من درسه وسأله وحده كأنه كان قبل الدرس، فبعد أن انتهى وكان الشيخ مدعو كأنه وجب الطعام أو عند شخص، فخرج الشيخ وكأنه نسي، تبعه هذا الطالب فقال يا شيخ الوعد، أي الجواب الذي سألتك عن السؤال، لماذا يا شيخ ما يسمع بك أحد إلا وأحبك؟ أخذه منفردا فقال أما إني إذا نمت أو بت لا أنام وفي قلبي على مسلم مثقال ذرة يعفو إلا المبتدع. هذا لا شك أن هذا شيء مستثنى من ذلك، فهذا أخوك مسلم ما لم يكن من أصحاب الأهواء والبدع هذا شيء آخر. فأنت عندك خطأ وهذا عنده خطأ، طالب علم يصير في قلبه حقد حسد أو غل أو بغض، هو داعي، يتنافى هذا إخوة مع العلم، يتنافى، لأن ديننا القرآن والسنة لا يأمران بهذا أبدا، فيتنافى العلم مع ما يحمل الإنسان من حقد أو بغض أو كراهية في قلبه لأخيه. جد على ذلك إذا كان سلفيا، زد على ذلك إذا كان معلما أو عالما، كيف؟ فإذا هذه الأخلاق يا أخوة لها دور في تصفية القلوب. العفو والله تطمئن أنت، ما يصير القلب بعد ذلك فلان قال لي فلان قال لي اعفو اعفو واصفح خلاص انتهى، فليقل ما شاء اجعله في حل. زاد عليه الشيطان أغره الشيطان فوقع فيه. فإذا هذه العبادة وهي الأخلاق لها دور عظيم في إصلاح النفوس وفي إصلاح الغير بإذن الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله، وقد تقدم في هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل المريض عن شكواه وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه، ويضع صلى الله عليه وسلم يده على جبهتي وربما وضع بين ثديي ويدعو له ويصف له ما ينفع في علته، وربما توضأ وصب على المريض من وضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك، يعني يتبرك بوضوئه ومن خاعته وهكذا، ما هو أنت ذهب تتوضأ والله دعني يتوضأ لك بركة، لا هذا معلوم، إلا إذا كان الرجل ربما قد أصيب بعين تتوضأ له. والوضوء كيف وضع العين؟ انظروا ما يعقوب هذا، كيف وضع العين؟ بعضهم ماذا يغسل اليدين فقط صح؟ وجاء في الحديث أنه يغسل اليدين والوجه واليدين المرفقين والقدمين والركبة، ركبتين أيضا وطرف ثوبه، وهذه حديث صحيحة كلها. في ذلك ما جاء فقط غسل الكف تكتفي بذلك أو غسل الكف والوجه، هذا أولى. فيغسل الإنسان الوجه ويغسل يديه المرفقين ويغسل القدمين والركبة وطرف إزاره طرف الثوب، وارد بهذا كلها أحاديث صحيحة. قال ربما كان يقول المريض لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا من كمال اللطف وحسن العلاج والتدبير. يعني بعضهم يذهب يزور المريض يقول ها كما عندك بيس أوصي قبل أن تموت، يموت وما زال يعني في عرق كما يقال يكمل العرق هذا. كثير كثير يا أخو من أحسن الأخطاء، بعضهم يصل إليه يذكر قصة حياته، تذكر يوم كنت شباب ويوم كنت كذا ويوم كنت كذا، وينهار المريض. قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده. قال: هذا أصل عظيم من أصول العلاج وأنفع شيء فيه، وإذا أخطأه الطبيب أضر المريض من حيث يظن أنه ينفعه، ولا يعدل عنه إلا ما يجده من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل. فإن ملائمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها، وهؤلاء أهل البوادي الأكارون وغيرهم لا ينجأ فيهم شراب الينفور والورد والطرع ولا المغلي، ولا يؤثر في طباعهم شيئا، بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم، والتجربة شاهدة بذلك. يعني يقول أن بعض الأدوية الذي لم يعتادها الإنسان قد تكون سبب لمرضه بعض الأدوية، فيقول يعالج الإنسان بدواء معلوم لديه أو يعني الطعام اعتاد عليه، لكن تأكل شيء وأنت لم تعتد إليه نفسك بمعنى لا تطيق هذا. ليس معنى أن الإنسان مثلا ما يأكل، نقول الرمان ما يأكل أبدا لفقر أو غير ذلك فأعطاه سيقول لا أنا سأمرض، لا، بمعنى أن النفس لا تريد، هذا خطأ عظيم. بعضهم يا الله كما يقال يرى شيء يأكله، فإذا رأيت أن النفس لا تتوق لهذا الطعام لا تأكله لأنه مرض. إذا أكلت شيئا والنفس لا تريده أبدا، لا تريد هذا الشيء، مرض عليه. وكم يحصل أيضا من إلزام بعض المرضى بالطعام، هذا موجود عندنا جميعا. بعض الأحيان إذا مرض ولدك كيف تفعل؟ تحاول تؤكله الطعام غصبا. قد جاء حديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، حسنوا بعضهم للعلم. وقد ذكر مرة معنا خطأ، لأن هناك أشياء في البدن تصير تدافع، تدافع عن المرض، تنافح، كلما أتى المرض حال تقاوم، يحتاج شيء فقط من السوائل وما يشتهيه، فإذا كظمت عليها بهذا الطعام تعجز عن المقاومة وتنهار، وهذا خطأ. فإذا رأيت أن المريض يشتهي شيئا أعطه، لا تلزمه عن شيء أبدا بشيء لا يريده. قال رحمه الله: ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي رآه كله موافقا للعادة العليل، لعادة العليل وأرضه وما نشأ عليه. هذا أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناء به، وقد صرح به أفاضل أهل الطب، حتى قال طبيب العرب بل أطبهم الحارث بن كلدة، وكان فيهم كبقراط في قومه، الحمية رأس الدواء، لابد الإنسان يحمي نفسه من كذا وكذا. والمعدة بيت الداء، وعودوا كل بدن معتاد، وفي لفظ الأزم دواء، والأزم الإمساك عن الأكل يعني به الجوع. بل كثير من الأمراض تعالج بالصوم، وهناك كتابين أخو ناجي موجود، في كتاب أفادنا بالأخ ناجي أرسلين، يعني الصوم، علاج الصوم، يعني كم يعالج من أمراض عظيمة جدا بمجرد الصيام. لذلك ترى أهل الصوم قليل قليل المرض، أن يعود بعض الأمراض لا تعالج إلا بالصوم، إلا بالصوم. قال هنا رحمه الله: وهو من أكبر الأدوية في شفاء الأمراض المتلائية كلها، بحيث إنه أفضل في علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء وهيجان الأخلاط وحدتها أو غليانها، كما يقول بعضهم مثلا يريد قال يفعل عندهم رجيم ذي يسمونه، يعني يريد يضعف، قل أنا ما تعشي، لكنه في الغداء يفعل حق صبح وغداء وعشى يوم ثاني، ويريد مثلا ينقص من السمنة، السمنة مرض. قال وقوله المعدة بيت الداء، المعدة عضو عصبي مجوف كالقرعة في شكلها، مركب من ثلاث طبقات مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف، ويحيط بها لحم، وليف إحدى الطبقات بالطول والأخرى بالعرض والثالثة بالورب. وفم المعدة أكثر عصبا وقعرها أكثر لحما، وفي باطنها خم، وهي محصورة في وسط البطن وأميل إلى الجانب الأيمن قليلا، المعدة تميل الجانب الأيمن قليلا، خلقت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه، وهي بيت الداء، وكانت محلا للهضم الأول، وفيها ينضج الغذاء وينحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء، بل حرارة شديدة جدا يذكرون في وسط المعدة، ما في طواحين، ذكروا أنهم شدة الحرارة ذوب الأطعمة سريعا في البطن سبحان الله. لذلك ترى أيام البرد يصبح الإنسان كأنه يشرب دخان، أو لا يخرج الأبخرة من فمه، أو من فمه، نعم كأنه دخان يخرج من فمه من شدة حرارة، هذا شيء معلوم في إذا يكون حار وبرد. قال هنا رحمه الله: وفيها ينضج الغذاء وينحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء، ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمها، إما لكثرة الغذاء أو لرداءته أو لسوء ترتيب في استعماله أو لمجموع ذلك، وهذه الأشياء بعضها مما لا يتخلص الإنسان منه غالبا، فتكون المعدة بيت الداء لذلك من كثرة الأكل، يعني ضرر جدا في ذلك. قال وكأنه يشير بذلك إلى الحث على تقليل الغذاء ومنع النفس من اتباع الشهوات والتحرز عن الفضلات. وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان، وذلك يقال العادة طبع ثان، وهي قوة عظيمة في البدن، حتى إن امرأ واحدا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات كان مختلفا بالنسبة إليها، وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى، مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج من سن الشباب، أحدها عود تناول الأشياء الحارة، والثاني عود تناول الأشياء الباردة، والثالث عود تناول الأشياء المتوسطة، فإن الأول متى تناول عسلا لم يضر به الحار، والثاني متى تناوله أضر به، والثالث يضر به قليلا. فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة ومعالجة الأمراض، ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. خلاصة هذا الفصل على أن الإنسان يأكل ما يعتاد، شيء لا يطيق أن يأكله. بصلى الله عليه وسلم حين قدم له الضب قال لنفسي تعافى وليس بأرض قومي. يقول غالب الأمراض تتولد، أو بعض الأمراض تتولد أن الإنسان يأكل طعاما لم تتأود عليه المائدة، يحتاج حتى وإن أكلت شيئا يسيرا شيئا يسيرا حتى تتأود عليه، أما شيء ما تشتهيه فلا تقرب أبدا. وسيأتي أيضا في علاج الاستفراغ بالقيء يسمى الطرش، هذا علاج بعض أحيان بعض الإنسان في ضيق وفي دائما غثيان يشعر به، فإذا تقيأ هدأ تماما. قد يحتاج بعض الإنسان إلى القيء أن يتقيأ، ربما يدخل أصبعه إلى حلقه فيكون أسهل له. وذكر هنا التلبينة، من يعرف التلبينة ما هي؟ أبا يعقوب التلبينة تسمع بها؟ ما هي؟ شيء من الطعام. عاصم طيب سنقرأ إن شاء الله التلبينة هذه. قال في الصحيحين من حديث عروة أن عائشة أن كانت إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلى أهل، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت وصنعت ثريدا، ثم صبت التلبينة عليه ثم قالت كلوا منها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمل فؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، تذهب الحزن مجمل فؤاد تهده. ثم ذكر هنا التلبينة قال هو الحساء الرقيق الذي في قوام اللبن، ومن اشتق اسمه قال الهروي سمي التلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، يعني كأنهم يذكرون من اللبن شيء من الحساء الرقيق. قال وهذا الغذاء هو النافع للعليل وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيء. وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فأعرف فضل ماء الشعير، بل هي ماء الشعير لهم، فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته، والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحا والتلبينة تطبخ منه مطحونا ما يقول من الشعير، وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن، يعني هذا نخالة الشعير الذي يطحن مع اللبن يجعل عليه يصير رقيقا هذه التلبينة. وقد تقدم أن للعادات تأثيرا في الانتفاع بالأدوية والأغذية، وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونا لا صحاحا، وأكثر تغذية وأقوى فعلا وأعظم جلاء، وإنما اتخذه أطباء المدن من صحاحا ليكون أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض، وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتها وثقل ماء الشعير المطحون عليها. والمقصود أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعا ويجلو جلاء ظاهرا ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان جلاؤه أقوى ونفوذه أسرع، وإن ماءه للحرارة الغريزية أكثر وتلميسه لسطوح المعدة أوفق تنظيفه. وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح البخاري التلبينة مجمة لفؤاد المريض يروى بوجهين بفتح الميم ماء مجمة، والجيم مجمة، وبضم الميم مو، وكسر الميم مجمة، والأول أشهر فتح الميم والجيم، ومعناه أنها مريحة له أي تريحه وتسكنه من الإجمام وهو الراحة. وقوله تذهب ببعض الحزن هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح للحامل لها إلى جهة القلب الذي ومنشأها. وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادة في مادتها فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. وقد يقال وهو أقرب إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة. يقول يعني الإنسان إذا أكل طعاما جميلا وغذاء مفيدا يفرح له، فيقول هذا من جملته ما يفرح بالخاصية. قال وقد يقال إن قوة الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتلقي الغذاء، وهذا الحساء يرطبها ويقويها ويغذيها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض. ما ذكر كلاما طويلا، بقي يذكر السم وأعظم علاج السحر، إن شاء الله سيمر معنا بإذن الله. هذا إنما الدرس الخميس والجمعة كما علمنا.